صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين، لعن الله والغاصبين لحقكم سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس، السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء، يا باب نجاة الأمة يا باب الرحمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين بيدفل العلقم فمشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفا محجوب الجمال كأنه بدر بمنحط من وشيج ملثم وسوى لأبا عبد الله فأكب محنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه ألفا خجرا ما يلثمه فلم ير موضعاً صم الصخور لأولها أتتألم أخي يغنيك النعيم ولم أخيل ترضى أبو فاضل ترضى أبو فاضل ترضى ويا الحسين قطعة وجفوفي يا خويا قطعة العدة جفوفي يا خويا والعلم ما بالعجل شوف البيرقات يا حسين شيا طاح الحمل يا ابو علي وقلت الحيلة ما اقدر اشيل سلاح والقربة ثجيلة ما اقدر اشيل سلاح والقربة ثجيلة ما للعلم يا حسين ضيغم يجيلي لا ينكسر جيشك يا ابن حيدر يا سردان سيفي بسني والصراع يسحب التراب والدماء تنزف والقلب والخيالك ما بقيت لعضيدك احوال تحلف ابو فاضل والله فلا يطيح العلي ما دمت موجود ملزوم شيل والزمين بصدري أخوك بضرب أموت ينكسر جيشك جان خديت والسدر ما تكور قمر بني هاشم وخر من برج مرة وشمس الهداي حسين جا مكسور ظهره شافت جفوفه مقطعه ويفحص بغبره نقا قال لي يا خويا ضاعتي عيالي والاطفال فأكب ماح أنيا عليه
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قلنا في الليلة الماضية إن من الشبهات التي يثيرها المسيحيون بين وقت وآخر شبهة أن دين الإسلام إنما انتشر بالقوة وبالسيف، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكتفي بدعوة الناس إلى الإسلام وإلى تعاليمه بالقول، وإنما استعمل القوة والسيف والقهر والغلبة في نشر هذه الدعوة في الأرض. وقلنا إن الرد على هذه الشبهة يكون بعدة أشياء، وقد ذكرنا شيئين. الشيء الأول هو بيان أن سيرة هؤلاء المثيرين لهذه الشبهة مع من يخالفهم في الأفكار والعقائد مخالفة لما يقولونه من أن الداعي ليس عليه إلا أن يدعو الناس إلى العقائد والأفكار والتعاليم الموجودة عنده، فهم يريدون من الداعي هذا ولكن عملهم على خلاف ذلك. الشيء الثاني الذي ذكرناه هو بيان أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وقتال الكفار والمشركين وأهل الإلحاد والوثنية هذا الشيء ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن له وجود عند الأنبياء السابقين عليه، وإنما كان هذا الجهاد وهذا القتال موجودا عند مجموعة من الأنبياء السابقين، وتوجد على ذلك نصوص عديدة في نفس كتبهم، وقد ذكر الشيخ البلاغي قدس الله نفسه مجموعة من تلك النصوص الموجودة في التوراة والإنجيل. هذا خلاصة ما تقدم في الليلة الماضية. الشيء الثالث هو أن قيام النبي صلى الله عليه وآله بالقتال والمحاربة لأهل الكفر والشرك وأهل الظلم، قيامه بهذا لم يبدأ مع بدء دعوته، وإنما كان هذا القيام مسبوقا بالدعوة بالقول لمدة سنوات، ومن جنب صلى الله عليه وآله بدعوة الإسلام ابتدأ بالجهاد والقتال للكفار والمشركين والظالمين، جاء بهذه الدعوة الإلهية وهذه الرسالة المرسل بها من قبل الله سبحانه وتعالى، ودعا الناس إليها بالقول، واستمر على الدعوة بالقول مدة تقرب من 13 سنة كل المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة لم يكن فيها قتال ولم يكن فيها جهاد ولم يكن فيها استعمال للقوة، وإنما كان الموجود في هذه الفترة هو الدعوة بالقول. والنبي صلى الله عليه وآله في دعوته بالقول اتصفت هذه الدعوة بأنها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، واتصف صلى الله عليه وآله بلين الجانب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكان لين الجانب وكان يستعمل الموعظة الحسنة في دعوته. وفي هذه الفترة دخل أناس كثيرون من أهل مكة ومن أنحاء مكة في الإسلام، هؤلاء دخلوا عن طوع ورغبة إذ لم يكن هناك استعمال للقوة والسيف، وبالعكس تعرض الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الفترة وتعرض من دخل في الإسلام للأذى. النبي صلى الله عليه وآله في هذه الفترة تعرض للأذى النفسي والجسدي، النفسي يرى الاستهزاء والتكذيب من مشركي قريش، يسمع السب والشتم، والأذى الجسدي توجد عليه شواهد عديدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة. لما مضى إلى الطائف ودعا قبيلة ثقيف إلى الإسلام حرضوا عليه صبيانهم وغلمانهم فصاروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا رجليه، وأما مشركو قريش فوصل بهم الحال إلى حد حصر النبي صلى الله عليه وآله مع بني هاشم في الشعب المعروف بشعب أبي طالب، واستمر هذا الحصار مدة 3 سنوات مقاطعة كاملة للنبي صلى الله عليه وآله ولبني هاشم. لا أحد يتكلم معهم، لا أحد يبيعهم، لا أحد يشتري منهم، ممنوع أن يوصل إليهم أحد شيئا من المال أو من الطعام، واستمر هذا الحصار مدة 3 سنوات. بعد هذا الحصار وصل الأمر إلى حد العزم على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، فهاجر من مكة إلى المدينة. ففي كل هذه الفترة لم تكن هناك إلا دعوة بالقول الحسن والموعظة الحسنة ولين الجانب والأخلاق الرفيعة منه صلى الله عليه وآله. في هذه الفترة أسلم أناس كثيرون من أهل مكة، وجاءت قبائل الأوس والخزرج من المدينة وأدخلت في الإسلام أيضا، فكل هؤلاء الذين أسلموا في هذه الفترة أسلموا عن طوع وعن رغبة إذ لم تستعمل معهم القوة والسيف. غض النظر عن هذه الفترة عدم إنصاف، يجي الإنسان ويقول النبي صلى الله عليه وآله إنما نشر الإسلام بالقوة والسيف، ويغض النظر يعني ينظر إلى الفترة التي حصل فيها القتال وحصلت فيها حروب، ويغض النظر عن كل هذه السنوات التي كانت فيها الدعوة بالقول فقط ولم يكن هناك استعمال للقوة. وفي هذه الفترة أسلم أناس كثيرون. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع هو أنه لا إشكال ولا ريب في أن هناك حروبا عديدة حصلت بين النبي صلى الله عليه وآله وبين المشركين والظالمين. الشيخ البلاغي قدس الله نفسه في جوابه عن هذه الشبهة قال إن الحروب التي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله مع الكفار والمشركين كل هذه الحروب كانت حروبا دفاعية. هناك حرب تعرف بالحرب الدفاعية وهناك حرب تعرف بالحرب الابتدائية، هناك جهاد دفاعي وهناك جهاد ابتدائي. الشيخ البلاغي يقول كل الحروب التي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله مع الكفار والمشركين كانت حروبا دفاعية ولم تكن حروبا ابتدائية. وابتدأ بالحديث عن غزوة بدر وانتقل من بعدها إلى غزوة أحد وهكذا حتى تكلم عن جميع غزوات النبي صلى الله عليه وآله باختصار ليبين أن هذه الحروب التي خاضها النبي مع الكفار والمشركين هي حروب دفاعية. لعل البعض إذا سمع بأن كل الحروب التي خاضها النبي هي حروب دفاعية يتعجل من ذلك، لأن المعلومات اللي في ذهنه يمكن لا تساعد على التصديق بما قاله الشيخ. صحيح في حروب دفاعية، حرب أحد مثلا قريش هي اللي جهزت جيشا وخرجت به من مكة إلى المدينة من أجل محاربة النبي صلى الله عليه وآله والأخذ بثأرهم في بدر، فالنبي صلى الله عليه وآله خرج لهم والتقى معهم في أحد، فهذه الحرب حرب دفاعية. صحيح هم اللي ابتدأوا والنبي خرج ليدافع عن المدينة. غزوة الأحزاب مثلا واضح أنها غزوة دفاعية من قبل النبي صلى الله عليه وآله، لأن الأحزاب تجمعوا وجاءوا وأحاطوا بالمدينة وحاصروها، فالنبي صلى الله عليه وآله في هذه الغزوة كان في موقف الدفاع عن المدينة وعن المسلمين. لكن توجد غزوات مي دفاعية، نشوف النبي صلى الله عليه وآله هو اللي طلع إلى تبوك، نشوف النبي صلى الله عليه وآله هو اللي طلع إلى مؤتة، أرسل جيشا إلى مؤتة لقتال الروم، فهذول ما جوا إلى المدينة هم وخرج ليدافع، وإنما هو الذي أرسل الجيش لقتالهم. فبناء على هالمعلومات اللي في ذهن الإنسان إذا سمع بأن الشيخ البلاغي قدس سره يقول بأن كل الحروب التي خاضها النبي هي حروب دفاعية لا يصدق بذلك، لكن هذا مو صحيح. هذا كلام يتكلم به رجل عالم وكبير وخايض في هالمجال خوضا واسعا، هذا مو واحد قرأ له كلمتين ثلاث، فعند المرور بكلامه لا بد من التوقف وعدم التسرع. ليلاحظ كلام الشيخ من أوله إلى آخره يعرف أن ما قاله صحيح. الشيخ يقصد بالحرب الابتدائية الحرب التي تكون مع أناس هادئين ومسالمين بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وبالنسبة إلى المسلمين. إذا ناس هادئون ومسالمون مع النبي صلى الله عليه وآله ومع المسلمين، يعني لم يخرجوا من أجل مقاتلته، ما صار منهم إعانة لأناس على حربه بسلاح أو بغير ذلك، ما صار منهم إثارة للفتن ضد الرسول صلى الله عليه وآله، ما صار منهم تحريض لأناس على قتاله، كل هذا ما صار منهم، عندهم هدوء ومسالمة مع النبي ومع المسلمين. ليس هناك أي شيء سلبي قد صدر منهم تجاه النبي وتجاه المسلمين، مسالمين بالتمام وبالكمال. دولة إذا تصير حرب وياهم فهي حرب ابتدائية، وما في أناس اتصفوا بهذا الوصف وقام النبي صلى الله عليه وآله بمحاربتهم. ناس عندهم هدوء ومسالمة مع النبي، لا خرجوا لحربه، لا صار منهم عزم على حربه، لا صار منهم مساعدة لأحد على حربه، لا صار منهم إثارة للفتن ضده. أناس اتصفوا بهذا الوصف وقام النبي بمحاربتهم، هذا ما ذكر ولا في تاريخ من التواريخ. كل الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وآله حصل منهم شيء. مو المقصود بالحرب الدفاعية اللي يقول لها الشيخ الحرب مع الأناس الذين جاءوا إلى المدينة قاصدين للحرب، مو خصوص هذه الحرب، وإنما مقصوده بالحرب الدفاعية الحرب اللي تحصل نتيجة حصول شيء من المحاربين. هم ذول اللي حاربهم النبي صار منهم شيء تجاه الإسلام وتجاه النبي والمسلمين. هذا الشيء يمكن أن يكون المجيء إلى المدينة من أجل الحرب، ويمكن أن يكون إعانة لأحد على حربه، ويمكن أن يكون إثارة للفتن وتحريض لأناس على حربه، فصاير منهم شيء فيقوم بحربهم، فتكون هذه الحرب حربا دفاعية من أجل دفع شر هؤلاء. الناس اللي ما وراهم شر وعندهم مسالمة وهدوء يتركهم لحالهم، هذولا إذا بحاربهم يعني بصير محاربة إليهم حرب ابتدائية، مي من حرب من أجل دفع شرهم، لأن المفروض أن ما عندهم شر، عندهم هدوء ومسالمة. إذا صارت الحرب من أجل دفع شر المحاربين هل يصير حرب دفاعية؟ وهو كل الحروب التي خاضها النبي ما خاضها إلا بعد صدور شيء من المحاربين، تارة يكون هذا الشيء هو المجيء إلى المدينة من أجل حربه فيخرج لحربهم ويدافع، وتارة يكون إعانة لأحد على قتاله ففي شر منهم، في شر يصل إلى المسلمين من ورائهم فيخرج لحربهم من أجل دفع هذا الشر. يمكن أن يكون إثارة الفتن وتحريض الناس ضد حربه فهذا شر أيضا، فيروح يحاربهم من أجل دفع شرهم. مثلا بنو القينقاع قسم من اليهود، هذول عاهدهم النبي صلى الله عليه وآله على ألا يسيء إلى المسلمين بشيء ولا يعين على حربه ولا يثير الفتن ضده، وتم العهد، هم التزموا بهذا العهد. لو التزموا بهذا العهد وما صدر منهم شيء لتركهم النبي صلى الله عليه وآله ولم يقم بمحاربتهم، لكنهم نقضوا العهد وأعانوا عليه وحرضوا ضده. بعد صدور نقض العهد منهم خرج لحربهم، فهم وراهم شرعا وخرج لحربهم من أجل دفع هذا الشر. فهذه الحرب لو ياهم حرب دفاعية. بنو النضير طلب منهم أن يعاهدهم فأبوا، فحكم عليهم بالجلاء عن المدينة، فراحوا إلى خيبر. لما مضوا إلى خيبر صاروا يثيرون الفتن ضده، وكان لهم دور في غزوة الأحزاب، فالآن صار شر من وراهم، فخرج لحربهم وحصلت غزوة خيبر. بنو قريظة استعدوا لحربه، بمجرد أن حصل منهم الاستعداد لحربه خرج لحربهم. فهذا صحيح ما جوهم إلى المدينة، بعدهم ما يوصلوا، لكن صار عندهم عزم على حربه وأخذوا في التهيئ والاستعداد للخروج لحربه، فمضى وحاربهم. في تبوك ومؤتة كان السبب هو إظهار الروم لعداوة النبي صلى الله عليه وآله والاستخفاف بحرمته وقتل رسله الذين أرسلهم لدعوتهم إلى الإسلام. أرسل لهم رسل يدعوهم إلى الإسلام فقتلوا أولئك الرسل، وكان قتل الرسل محرما حتى عند من لا يدينون بدين في ذلك الوقت. وأخذوا يستعدون لحربه، فهم صار منهم شر، مو أنهم هادئون ومسالمون، صار منهم هذا الشر، فأرسل جيشا لقتالهم. فكل هذه الحروب كانت حروبا دفاعية. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل. بالنسبة لهذه الحروب، الشيء الآخر الذي لا بد من ملاحظته في هذه الحروب أنها كانت حروب من أجل أي شيء. النبي صلى الله عليه وآله جاء لمجتمع تسود فيه العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة والمنكرات، عبادة أصنام، وأد بنات، زنا، حروب فظيعة ومهلكة من أجل أتفه الأسباب، ظلم شديد. جاء لهذا المجتمع ودعاه إلى رفض عبادة الأصنام، ودعاه إلى عبادة الله وحده، ودعاه إلى ترك الظلم وإلى الخضوع للعدل، ودعاه إلى ترك الأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق الفاضلة. هؤلاء وقفوا حجر عثرة أمام النبي صلى الله عليه وآله وأمام تحقيق هذا الغرض. كان يريد رفع الظلم ويريد إحلال العدل محله، يريد رفع الأخلاق الرذيلة وإحلال الأخلاق الفاضلة مكانها. هم ما تركوه يقوم بهذه المهمة، وإنما وقفوا وحالوا بينه وبين تحقيق هذا الغرض. فكانت هذه الحروب من أجل أن يتسنى له تحقيق هذا الغرض السامي، وهو رفع الظلم وإحلال العدل، رفع الأخلاق الرذيلة وإحلال الأخلاق الفاضلة مكانها. يعني مثله مثل طبيب عنده مثلا 1000 نفر مرضى بأمراض خطيرة، وهو عنده العدة اللازمة من أجل علاجهم وإنقاذ حياتهم. يجي واحد يحول بينه وبين القيام بمعالجة 1000 نفر، فيؤدي ذلك إلى أن يموت أولئك 1000. هذا الشخص ألا يسوغ له، يعني هذا الطبيب ألا يسوغ له أن يقتل هذا الذي يمنعه من تحقيق هذا الغرض السامي، وهو إنقاذ 1000 نفر؟ النبي صلى الله عليه وآله حاله ويا هؤلاء الذين حاربهم كان من هذا القبيل. هؤلاء لديهم، يعني الناس في ذلك الوقت لديهم أشياء تضر بحياتهم الدنيوية وتضر بحياتهم الأخروية، هو أراد بهذه التعاليم أن ينقذهم وأن يخلصهم من تلك الأضرار الدنيوية والأخروية. هؤلاء لو تركوه يعمل على إصلاح الناس وعلى إنقاذهم ولم يتعرضوا له ما حاربهم، لكنهم وقفوا حجر عثرة أمامه فقام بمحاربتهم من أجل تحقيق الإصلاح وتحقيق العدل ورفع الظلم عن الأرض. شيء ثالث لا بد من ملاحظته في هذه الحروب هو أن هذه الحروب كانت تسبق بالدعوة إلى الإسلام. يعني يجي النبي صلى الله عليه وآله ويحارب ويدخل في الحرب مباشرة، وإنما كان يدعو من يريد محاربتهم أولا إلى الدخول في الإسلام، فإن دخلوا حقنوا بذلك دماءهم وترك حربهم، إن لم يدخلوا يمكن أن يعرض عليهم الصلح فإن قبلوا به صالحهم، إذا لم يقبلوا بالدخول في الإسلام ولا بالصلح حينئذ يأتي دور الحرب، لأنهم يكون لديهم عناد وإصرار. بعد الدخول في الحرب هناك أخلاق فاضلة يتبعها النبي صلى الله عليه وآله في هذه الحروب. احنا لازم ننهي البحث الليلة، يعني حتى لو طولنا عليكم سامحونا. هناك أخلاق فاضلة يلاحظها النبي صلى الله عليه وآله في هذه الحروب، منها تحريم قتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة، ومنها تحريم قتل الأسرى ومعاملة الأسرى بالرفق والإحسان. يوصي أصحابه بأن يعاملوا أسراهم بالرفق وبالإحسان إليهم. ومن الأخلاق التي كان يتبعها صلى الله عليه وآله في حروبه رفض منع الماء عن الأعداء، هذا شيء كان يرفضه رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنهم أعداء وقد جاءوا لحربه ومصرون على حربه، مع ذلك يرفض أن يمنع الماء عنهم، مع أنهم لو منعهم من الماء يمكن أن يستريح من الحرب، يتخلص منهم من دون أن يدخل معهم في حرب، مع ذلك كان يرفض منع الماء عن الأعداء. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، لما جاء إلى صفين بأصحابه، كان معاوية وأصحابه قد سبقوهم إلى صفين فاستولوا على الماء الموجود في تلك المنطقة ومنعوا أمير المؤمنين وأصحابه من الماء، فقاتلهم أمير المؤمنين بأصحابه فكشفهم عن الماء وصار الماء تحت يد أمير المؤمنين وأصحابه. بعض أصحاب أمير المؤمنين أرادوا أن يعاملوا معاوية وأصحابه بالمثل وأن يمنعوا عنهم الماء، فرفض أمير المؤمنين ذلك وأمر بالتخلية بينهم وبين الماء. فهذا الشيء ما كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان من أخلاق أهل البيت، وإنما هو من أخلاق بني أمية، هم الذين منعوا الماء عمن يقاتلهم، وقد بلغوا في ذلك أعلى درجة في الخسة. ما منعوا الماء عن الرجال فقط، وإنما منعوه حتى عن الأطفال. الأطفال يبست ألسنتهم من العطش وغارت أعينهم، جاءت الرباب بعبد الله الرضيع وقد غارت عيناه ويبس لسانه من شدة الظمأ. قالت لها زينب: خذوا طفلكم يموت عندكم، فقد جف ثدياي من اللبن. أخذته زينب، احتارت به ماذا تصنع له، إلى أين تمضي به. جاءت إلى خيمة أخيها العباس، وقفت بإزاء الخيمة وصارت تبكي. سمع العباس بكاءها فخرج إليها، قال لها: أخي زينب، ما الذي يبكيك؟ فأخرجت له عبد الله الرضيع وقد دلع لسانه من الظمأ. قالت له: أخي أبا الفاضل، انظر إلى حال هذا الطفل، يبس لسانه من شدة الظمأ وجف ثديا أمه من اللبن، أيموت هذا الطفل وأنت موجود؟ غضب العباس على القوم حينما رأى حالة الرضيع، دخل خيمته، لبس لامة حربه وأقبل إلى خيمة أخيه الحسين واستأذنه في القتال. قال الحسين: أخي أنت كبش كتيبتي، أنت مجمع عددي، إذا غدوت آل أمرنا إلى الشتات. فقال العباس: أخي أما أنت فلو وزن صبرك بالجبال لرجح عليها، وأما أنا فقد ضاق صدري وأريد أن آخذ بثاري من هؤلاء المنافقين. فقال الحسين: إذا كان كلا ولا بد، فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. حصلت الرخصة للعباس، فركب جواده وأقبل إلى الميدان ونادى: يا شيعة آل أبي سفيان، هذا الماء يجري وهؤلاء آل رسول الله عطاشا، فاسقوهم قليلا من الماء. فقال الشمر: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة. فغضب العباس وجرد سيفه وحمل عليهم حملات أبيه أمير المؤمنين. شب نار الحرايب سور زينب واشتعل الصياح، طبها وهلهلت للخيل كلها وصفقت الأرماح. خلى الجثث فوق القاع وبسيفه خطف الأرواح، خلى الجثث فوق القاع وبسيفه خطف الأرواح. كم أبطال ذيك الساع فوق القاع جد لها، كلمة لملمت ويلاه سدرها البطل عباس، خلاها على الشاطي شبلك يا قوي الباس. رد الأعلام والأزلام والرايات والأفراس، حاز الحيف واروى السيف والأبطال جندلها. طبلها وتسلمها سلطها وقال اليوم يوم العيد يوم السيف فوق الهام غنى وصار لتغريد ما جعراقها والشام ومن التخت قام يزيد وقع مصعوق ومن الفزع صاح الشام يا أهلها قالوا شب الحيدر صال والجيمان حل بيها وارجف شامها والعراق والبصرة ونواحيها خلاها على الشاطي جثث وارواح ما فيها قلايع خيلها راحت وعن الفرات شيلها وطب المشرعة عباس والقربة على كتفة ومن هي سبرد الماء مديدة وملا جفة تذكر عطش خوه حسين ذب وصاح يا وس شلون اشرب وكبد حسين ما بردت غلايل شلون اشرب واخويا حسين عطشة شلون اشرب واخويا حسين عطشة وسكنة والحرام واطفال رض وضن قلب العلي سمها على عاتقه واستوى على ظهر جواده وأقبل قاصدا نحو الخيام فنادى ابن سعد إن وصل العباس بالمال أخيه أفنياكم عن آخركم فاقطعوا عليه طريقا فأقبلوا إليه وحالوا بينه وبين الخيام على حال الأطفال رماه حرملة بسهم وقع في عينه صار لا يبصر طريقا وليس لديه كفوف ينتزع بها ذلك السهم فأخرج رجليه من الركاب وانحنى على جواده ذلك السهم للأرض صريحا مناديا أدركني يا حسين. أقبل إليه الحسين وقد انحنى ظهره والراس مفضوخ بعمر. قالت نيس أجيل عباس لنا ما يعود، قوم نمشي نعالجه. قال المعالج ما يفي. قالت وصف لي حواله. السهم ناشب بعينه يا حزينة ولا يشو، شعر راسه مخضب بدمه ومقطوع الجفون. والله يا اختي انكسر ظهري يوم شفته على الصعيد. في لقمية، في لقمية.
يا اختي انفجعنا وسور المنع طاح وانهد ركني Yeah. الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزاءنا يا الله. اللهم شافي كل مريض. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك كل أسير، رد كل غريب. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم اللهم قرأ الفاتحة تسبقها صلوات.